بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 53 بعد 153 على 1.
هاتيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يمر الشعب اليمني في هذه الظروف على ما يمكن تسميته بالتحولات الجذرية لنظام الحكم وهيمنة الشريعة الإسلامية نتيجة للوحدة التي تمت بين سلطتي شطري اليمن، ومن ثم سماح الحكومة بما يسمى بالتعددية الحزبية أو السياسية وما يسمى بالرأي والرأي الآخر، وهو اعتراف لكافة الأحزاب بشرعية وجودها والاعتراف بها، الأمر الذي يستلزم وجود دستور يتواكب مع المتغيرات. فعمدت الحكومة إلى إلغاء الدستور الإسلامي السابق وأوجدت دستورا قال عنه العلماء أنه علماني، وأنه أزاح الشريعة عن هيمنتها في التشريع وجعل ذلك إلى مجلس الأمة أو النواب الذي يتربع على معظم مساحته رجال الدولة ورؤساء الأحزاب الشيوعية والعلمانية. والسؤال: ما رأي الشرع من وجهة نظركم في من يدعو إلى الجهاد لفرض التشريع الإسلامي على كل مناحي الحياة بواسطة إيجاد دستور إسلامي؟ وما هو رأيكم في مشروعية وضع الدساتير التي تفرض على الناس كأعلى تشريع في البلاد؟
أولا يجب علي قبل أن أدخل في الإجابة عن السؤال أن ألفت النظر إلى عادة في توجيه الأسئلة، يقول السائل: ما رأي الشرع في كذا وكذا؟ فأرى أن هذا التعبير لا يليق شرعا، لأن الشرع الذي مصدره هو الله تبارك وتعالى لا يقال ما رأيه في كذا، يقال ما رأي الشيخ في كذا. وإنما إذا كان السؤال عما في الشرع فهو ما حكم الشرع. بعد هذا التصحيح لهذا السؤال أقول: السؤال تضمن عن أسئلة أكثر من سؤال واحد. فأول ذلك الجهاد، فأنا أذكر ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الدارمي وغيرهما بالسند الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد إذن له ثلاثة وجوه أو ثلاثة أنواع: الجهاد بالنفس وهو الذي يحض القرآن الكريم عليه في عديد من آياته الكريمة في القرآن الكريم، هذا النوع من الجهاد يبدو أن العالم الإسلامي كله ليس مهيئا للقيام به، وهذا له أسباب كثيرة وكثيرة جدا، منها عدم وجود الاستعداد النفسي أولا، ثم الاستعداد السلاحي ثانيا. ربنا عز وجل كما نعلم جميعا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل. أعدوا لهم، الخطاب هنا لا شك للمسلمين الذين تهيئوا إيمانيا ونفسيا لتنفيذ هذا الأمر الإلهي. والمسلمون اليوم كما نعلم جميعا مع الأسف الشديد انصرفوا عن هذا الاستعداد النفسي فضلا عن الاستعداد السلاحي المادي، وهذا له أسباب كثيرة وكثيرة جدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأسباب الشرعية التي يقعون في مخالفتها فلا يستطيعون بعد ذلك أن يقوموا بإعزاز دين الله عز وجل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالمسلمون بسبب هذه المخالفات التي جاء ذكرها في هذا الحديث وفي مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ستداعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لهذا المسلمون اليوم لا يستطيعون أن يقوموا بجهاد إسلامي سلاحي، وبخاصة أنهم محاصرون من كل الجهات بأعداء الله عز وجل داخلا وخارجا. ولا شك أنك تذكر معي أن هناك قامت حركات إسلامية في بعض البلاد الإسلامية ثم لم تصحبها الفوز والنجاح، والسبب هو ما ذكرته آنفا من الأسباب: البعد عن الشرع أولا وإحاطة الكفار بهم داخلا وخارجا ثانيا. ولذلك فأنا لا أؤيد أن يقوم جهاد الآن، ولو كان القائمون مخلصين لا أؤيد هذا، لأن عاقبته إلى ما لا يرضاه المسلمون قاطبة، وإنما لابد لهم من الجهادين الآخرين المذكورين في الحديث السابق: الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. ولا يزال الجهاد في أفغانستان قائما، وقد كاد أن يتم فرح المسلمين بنصر الأفغانيين على الشيوعيين، ولكن ما شاء الله ذلك، فقد بدأت الفرقة والخلافات الحزبية والفكرية تعمل عملها في بعض القادة في تلك البلاد، فتأخر النصر المنشود والمظنون والمرتقب الذي كان مرتقبا تأخر. والسبب هو ما ذكرته آنفا من البعد عن الجهاد النفسي ثم عن التربية الإسلامية التي تكتل المسلمين على فكر واحد ومنهج واحد ومذهب واحد. وأنا مع جهلي بالواقع في اليمن الشمالي والجنوبي، لكن حسبي أن الفرقة ذرت قرنها من يوم انقسم اليمن إلى قسمين، فلابد أن السياسة الأجنبية الكافرة التي جعلت الشعب اليماني إقليمين بعد أن كان إقليما واحدا، إذا ما أثير الجهاد الإسلامي فسيقع القتل بين اليمانيين أنفسهم، ثم لا ينتج من وراء ذلك إلا تحكم الكفار من الداخل والخارج. ولذلك فأنا أرى أن ينحصر الجهاد بالمال وباللسان. وأدندن منذ نحو 20 سنة أو أكثر بأن العزة والمجد للمسلمين لا يقوم إلا على ركيزتين اثنتين، إحداهما تصفية الإسلام مما دخل فيه مما هو بريء منه، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال، سواء ما كان الدخيل في العقيدة في التوحيد بخاصة أو العقيدة بعامة، أو كان الدخيل في العبادات أو الأخلاق والسلوك، كل هذا وهذا ينبغي تصفيته علميا، وهذا مع الأسف قل من ينهض به في مختلف البلاد الإسلامية. ونحن نعلم أن هناك صيحات كثيرة وأحزاب عديدة كلها تنشد إقامة الدولة المسلمة، ولكنها لا تتخذ السبب الأساسي الذي إذا ما اعتمد عليه حقق الله لهم بغيتهم، ألا وهو هذا الذي نسميه بالتصفية. لأن الإسلام الذي أنقذ العرب من جاهليتهم وضلالهم وذلهم إلى الهدى وإلى النور والعز ينبغي أن يكون هو نفسه يعيد المسلمين إلى عزهم المنشود والذي ضاع عنهم منذ قرون طويلة. فهذا الإسلام ينبغي أن يصفى من كل ما دخل فيه ما ليس منه، وأن يربى المسلمون على هذا الإسلام، ويومئذ تظهر التباشير عودة العز للمسلمين، وأن يتحقق لهم التمكين في الأرض الذي بشر به المسلمون في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فإذا قبل كل شيء يجب الإخلاص لدين الله عز وجل، وثاني شيء إعادة الإسلام في أفهام المسلمين إلى ذاك الإسلام الأول الصافي، وأن يربى المسلمون على هذا الإسلام الصافي، وهذا مع الأسف اليوم غير موجود ولا في إقليم من أقاليم الإسلامية الكثيرة. ولهذا فأنا لا أقول كما قلت آنفا لا أرى الجهاد، بل أحذر من الجهاد، لأن الوسائل النفسية والمادية لا تساعد المسلمين على القيام بأي جهاد في أي مكان كان. ولهذا نأخذ نحن عبرة من التاريخ الإسلامي الأول، فقد ظل المسلمون في مكة 13 سنة وهم مضطهدون وهم مظلمون يحاربون، وتاريخ الإسلام واضح في هذا السبيل حتى أذن الله لهم بالهجرة، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الأخيرة إلى المدينة المنورة. فهذا شطر أو جواب عن شطر مما جاء في السؤال. أما اتخاذ قوانين تفرض على الشعب وفي هذه القوانين الموافقة على الحزبيات حتى لو كانت حزبيات كافرة مضللة، فهذا بلا شك يعلن أنهم أعلنوا بأنهم يريدون أن لا يتحاكموا إلى الله وإنما أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نحن ننكر تحزب المسلمين في دائرة الإسلام، فأن يكون حزب إسلامي يسمى كذا وحزب إسلامي يسمى كذا، هذا التحزب مع أنهم جميعا يعملون في دائرة الإسلام وفي صالح الإسلام، والله أعلم بما في نفوسهم. مع ذلك نحن لا نرى أنه يجوز لدولة مسلمة أن تسمح لمثل هذا التكتل وهذا التحزب ولو في دائرة الإسلام، لأن هذا ليس من صنيع المسلمين بل هو من عادة الكافرين. ولذلك قال رب العالمين في القرآن الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومعلوم أن في السنة الصحيحة إخباره عليه الصلاة والسلام بأن اليهود تفرقت إلى 71 فرقة، وتفرقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي الحديث الآخر يفصل لفظة الجماعة بقوله: ما أنا عليه وأصحابي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام ما كانوا يشكلون أو يؤلفون إلا حزبا واحدا هو حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. فإذا كنا نحن ننكر تحزبات إسلامية في البلد الإسلامي الواحد، فبالأولى والأحرى أن ننكر السماح لأحزاب ملحدة لا تؤمن بشريعة الله. فمعنى هذا أن مثل هذا النظام يعلن عدم الرضا بحكم الإسلام. ولكن هل نعالج ذلك بالجهاد وبالقتال ونحن لسنا مستعدين لذلك؟ لا نؤيد هذه الثورات إطلاقا، لأنها سابقة لأوانها. وإن كنا نقول كما قال رب العالمين: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا جوابي عما سألت، ولعله ما فاتني شيء
إن شاء الله. يا فضيلة الشيخ، الديمقراطية كلمة أجنبية تتردد على لسنة الحكام وتعني على ما يظهر نظام غربي الغربي الأسلوب، وقد اعتبرها كثير من الجماعات الإسلامية حلا لما يسمى بالحكم الفردي الذي لا يمكن أحد من المشاركة، وسمعناها على لسنة قادة بعض الجماعات كحجة على الخصم الحكومي على أن البعض قيدها بالديمقراطية قيدها بالإسلام، وقد نال المؤمنون بالديمقراطية من صفوف الجماعات والحركات الإسلامية شيئا من المناصب وإن كانت في كثير من الأحيان خاوية المضمون، ويكاد يكون في اليمن صور لمثلها لمثل ما ذكرت. والسؤال، ما موقف الإسلام من مثل هذه المصطلحات الغربية، وهل تروا الاستفادة من النواحي الإيجابية للديمقراطية للوصول إلى مناصب لخدمة الإسلام أو حتى لحماية الجماعة الإسلامية على الأقل؟
لا نرى شيئا من ذلك إطلاقا، ولسنا مع كل هذه الجماعات التي ترشح أنفسها لتكون أعضاء في مثل هذه البرلمانات القائمة على غير شرع الله عز وجل، والتي منها النظم التي تارة يميلون إلى تسميتها بالاشتراكية وتارة بالديمقراطية، وهذه في الحقيقة نذر خطيرة جدا تدل العاقل المسلم البصير في دينه أولا ثم في أمته ثانيا أن هؤلاء الذين يحكمون المسلمين هم ليسوا حكاما بل هم محكومون، وليت أنهم كانوا محكومين من مسلمين من أمثالهم، ولكنهم محكومون من الكفار الذين لا يراقبون ولا يلاحظون في المسلمين إلا ولا ذمة. متى انتشرت هذه الكلمة الديمقراطية في بلادكم وفي بلادنا هنا؟ هي حديثة عهد، وإن كانت قديمة معروفة في بعض البلاد الغربية وبخاصة أمريكا التي تحاول الآن أن تسيطر بأفكارها وبمبادئها الكافرة على البلاد الإسلامية، ولا يفوتها ولا يعوزها أن تجد من المسلمين أنصارا لها باسم الديمقراطية. هذه كما جاء في سؤالك لفظة أجنبية، وأنا لا أنسى أن في مكتبتي هذه كتاب في حياة أو ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبع هذا الكتاب من نحو 40-50 سنة، كتب في أسفل العنوان أول ديمقراطي في الإسلام. كذبوا، لأننا أولا لو أردنا أن نعطي لكلمة الديمقراطية معنى شرعيا فليس عمر بأول ديمقراطي إسلامي، وإنما هو تابع لسيد البشر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فليس لهذه الكلمة معنى إسلامي صحيح، لأنها تعني أن الحكم للشعب، تعني أن الحكم للشعب، وهذا مع ظهور بطلانه ومخالفته لنصوص الشرع الإسلامي، ألا إن الحكم لله وليس للشعب، والشعب تابع لحكم الإسلام، فهذا الديمقراطية تعني ضد الحكم الإسلامي تماما، الحكم للشعب. مثال لا ينساه التاريخ، تاريخ هذا القرن، وهو أن الأمريكان بدا لهم بتجربتهم أن الخمر هي كما جاء في بعض الآثار عندنا أم الخبائث، عرفوا أنها أم الخبائث بانتشار هذه الآفة في بلادهم، فاتخذوا قرارا لتحريم الخمر، اتخذوا قرارا في البرلمان مجلس الشعب، ولكن سرعان ما اضطروا إلى أن يلغوا هذا القرار بقرار آخر يبيح الخمر، لأن الشعب ما صبر على هذا التحريم، وما دامت الديمقراطية هي حكم الشعب فإذا الشعب يحلل والشعب يحرم حسب هواه. الإسلام أعز من أن يسمى باسم أجنبي كافر ينطوي تحته الضلال المبين. بل أنا أقول لو كانت الديمقراطية تعني معنى إسلاميا صرفا لا غبار ولا شائبة عليه، نحن لا نجيز أن نسمي معنى شرعيا بلفظ كافر أجنبي. ولذلك فنحن ننكر هذا الاستعمال الذي بدأ يظهر في بعض البلاد العربية اليوم من ناحيتين، أولا من ناحية المعنى لأنه يعني كما قلنا أن الحكم للشعب، وهذا كلام باطل، فإن الحكم إنما هو لله عز وجل، ثم من ناحية اللفظ لأنه لفظ غربي أجنبي، لو كان يتضمن معنى صحيحا ما نرى استعماله لأنها رطانة غربية مقيتة، فكيف ويتضمن معنى مخالفا للشريعة. من هنا نحن ننكر على بعض الجماعات الإسلامية التي ترفع عقيرتها بالدعوة إلى الديمقراطية، ولو أنهم يزينونها بكلمة إسلامية فيقولون ديمقراطية إسلامية. لقد ابتلينا في هذا العصر بما حذرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه من قبل أن نقع في مثل ما وقعنا فيه، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. قديما سموا الخمر نبيذا، وجرى هنا خلاف بين بعض الفقهاء العراقيين وغيرهم، والسنة تقول صراحة ما أسكر كثيره قليله حرام، لكن في العصر الحاضر أصبحت هذه المسكرات تسمى بألفاظ رقيقة وناعمة، إنبيت، ويسكي ونحو ذلك من الألفاظ، كما يسمون الربا فائدة، كما يسمون الربا فائدة. حتى المتشرعين، حتى الإسلاميين الذين يتمسكون بالإسلام إلى حد ما انطلى عليهم هذا الاسم، فلا تعود لا تكاد تسمع منهم استعمال كلمة الربا، وإنما بديلها الفائدة. هذا كله وقع في هذه الآونة الأخيرة بين المسلمين، من ذلك الاشتراكية الإسلامية قبل الديمقراطية الإسلامية، في اشتراكية إسلامية وألفت بعض الكتب في ذلك، وحاولوا في بعض الأحكام التي تتضمنها الاشتراكية الكافرة أن يصبغوها بصبغة إسلامية، وقع بعضهم في مثل هذا. من هذا القبيل أيضا البنوك الإسلامية، هذه من مصائب المسلمين، من هذا القبيل أيضا الأناشيد الإسلامية، كلها تنبع من منبع واحد وهو يسمونها بغير اسمها. تسمعون لابد بالفنون الجميلة، الفنون الجميلة، وتسمعون بالمشروبات الروحية. على هذا الميزان كلمة الديمقراطية في العصر الحاضر الآن. ولذلك فنحن نحذر كل من كان مؤمنا بالله ورسوله حقا أن يغتر بما يسمى بالديمقراطية مطلقا أو بالديمقراطية الإسلامية، فإنها نظام كافر. ألست ترى أن من طرق هذا النظام إجراء الانتخابات؟ وما معنى إجراء انتخابات؟ معناه وخيم جدا جدا من الوجهة الإسلامية. أولا التسوية بين المسلم والكافر، الصالح والطالح. وربنا عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا النظام، نظام الانتخابات الديمقراطي، لا يفرق أولا بين مسلم وكافر، لا يفرق بين الصالح ومجرم، لا يفرق بين رجل وامرأة، كل هؤلاء لهم حرية الانتخاب، أن ينتخب وأن ينتخب، أي أن ترشح المرأة الفاسقة الفاجرة المتبرجة بل الكافرة نفسها فتصبح عضوا في البرلمان، بل تصبح وزيرة من الوزراء، وربما يأتي يوم تصبح هي الحاكمة، ويصدق في أقل من ذلك على هؤلاء قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا من آثار النظام الديمقراطي الذي يراد الآن فرضه على البلاد الإسلامية باسم الحكمة والسياسة الشرعية، وهذا من آثار غزو الكفار لبلاد الإسلام برضا بلاد الإسلام. حلول احتلال الأمريكان الآن للسعودية وغزوها للعراق بعد أن تعاون معها كثير من الدول العربية، مما مكن لهؤلاء الكفار ألا وهم الأمريكان وفيهم اليهود، مكن لهم في الأرض التي كنا نرجو منها أن تكون هي القائدة للدول الأخرى لتحكم بما أنزل الله، وإذا بها تعود القهقرة. وإن كنا لا نزال نرى فيها من الخير ما لا نراه في الدول الأخرى، لكن حلول الأمريكان في هذه البلاد هي قاصمة الظهر. ولذلك فإن كنت تسمع الآن دعوة إلى فرض نظام الديمقراطية في اليمن، فهذا يذكرنا بمثل سوري يقول: إذا حلأ جارك بل أنت. ولذلك ستنتقل هذه العزوة من اليمن إلى السعودية، وأنا أخشى ما أخشى أن تعود السعودية قسمين بل ثلاثة أقسام. إذا كان النظام الكافر الروسي جعل اليمن قسمين، فالنظام الأمريكاني الكافر المحتل الآن للسعودية سوف يجعلها على أقل ثلاثة أقسام: نجد وحجاز وما أدري خاص بالشيعة الذين يعيشون هناك في بعض البلاد. ونسأل الله عز وجل أن يخيب ظننا هذا، وأن يظل السعوديون كما كانوا من قبل محافظين أولا على توحيدهم، ثم على تحكيم شريعة ربهم، ولو بقدر كما كان يشكو بعض الدعاة الإسلاميين، لكنهم على كل حال هم خير من كثير من بلاد أخرى. ولذلك الخطر نخشى أن يستمر وأن يستمر، فما عليكم معشر اليمنيين إلا أن تكونوا دعاة حكماء فقهاء. وقد شهد لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما بالحكمة والفقه، ولا تلجأوا لاستعمال القوة، لأن القوة المادية لا تفيد الآن قبل أن تتحقق القوة الإيمانية في النفوس وفي القلوب. غيره،
ما حكم من يفرق بين الشريعة والعقيدة؟ الشريعة كنظام والعقيدة كإيمان بالله خالقا رازقا.
نعم، عفوا، أريد أن أفهم ماذا يعني يريد من التفريق هذا.
يقول أن الشريعة التشريع موكول لبني آدم بحيث ينظموه بحسب ظروفهم وبحسب معايشهم، ولكن العقيدة لا تتغير، فنحن نؤمن بالله خالقا رازقا، ولكن الشريعة يعني من باب الفقه ومن باب التشريع.
يعني الشريعة تتغير؟
أيوة، يقصد هكذا.
طبعا هذا لا يجوز، هذا كفر، لأن الله عز وجل حينما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من لم يحكم، ما قال من لم يعتقد. وعلى كل حال، مثل هذا التقسيم نقول هذا اصطلاح عقيدة وشريعة، كما لو قلنا معاملات وأخلاق، ما في مانع من هذا التقسيم، لكن بشرط أن نجعل ذلك كله هو دين الإسلام. فما جاء في دين الإسلام وجب تبنيه، سواء كان عقيدة أو كان شريعة وحكما أو كان سلوكا أو معاملة، كل هذا إسلام. وربنا عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كان المقصود من هذا التفريق هو تحقيق كلمة نصرانية، الدين لله والوطن للجميع، فيكفي أن هذا هو الضلال المبين.
يا شيخ، بالنسبة للحزب الاشتراكي، إذا سجل فيه أحد المواطنين أو من الناس المسلمين تحت دوافع عدة، يعني الحاجة أو الهروب من واقع معين أو كذا، فما حكم من سجل أولا يعني قاصدا على الانضمام إلى الحزب الاشتراكي؟
أنا أذكر بما قد يكون معلوما عند الحاضرين أو عند بعضهم على الأقل، بأن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي. فهذه النظم التي تخالف الإسلام، ومنها مثلا الشيوعية الضاربة أطنابها في بلاد العراق ثم أصابها ما أصابها بسبب حكامها، من كان منتميا إلى حزب من هذه الأحزاب الكافرة فأمره يدور بين أن يكون كفره كفرا عمليا أو أن يكون كفره كفرا اعتقاديا. نحن كما تعلمون عشنا في سوريا، وفي سوريا أيضا حزب البعث هو المتحكم. ونعلم هناك بعض الشباب هم انضووا تحت حزب البعث، ونحن لا نشك في أن هذا الحزب كغيره من الأحزاب حزب كافر. لا فرق بين حزب شيوعي اشتراكي ديمقراطي، كل أسماء تدل على مسمى واحد ألا وهو الكفر. ولكن الذي ينتمي إلى هذه الأحزاب من المسلمين على الأقل ظاهرا يبدو لنا أنه مسلم، أنه يصلي مثلا ويصوم، فنحن نقول هذا عمله بلا شك عمل كفر. هذا يعني أقل أمره أن يكون كفره كفرا عمليا، وأسوأه أن يكون كفره كفرا اعتقاديا. والفرق واضح من الاسمين عمل واعتقاد. فذاك الذي ذاك الاشتراكي الذي أنت تسأل عنه، إن كان حينما انضم إلى ذاك الحزب وعمل معه إن كان عن اعتقاد فهو كافر مرتد عن دينه، وإن كان عن حاجة وعوز وفقر وليس عن عقيدة فكفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. هذه القاعدة هي التي يجب تطبيقها على كل المسلمين الذين يعيشون تحت مختلف النظم التي تحكم بلادهم بغير حكم الإسلام. لعلي أجبتك وإياك.
فضلت الشيخ، من سماحة الشريعة الإسلامية أن جعلت أن سوت بين الأعضاء بالنسبة للأروش، لكن هناك شبهة يقولون أنه إذا كان شخص يعني قد بترت يده أو ساقه مثلا يده، وكان هذا الشخص يعمل مثلا طباعا أو يعمل بمهنة يعني كبيرة، يكسب من هذه اليد الكثير، ووجد بالمقابل شخص آخر لا يكسب من وراء يده كثيرا، فقالوا كيف يعني تسوية الأروش بالنسبة لهذا وهذا؟ فرقوا أو جعلوا في بعض الأحيان لمن يكون كاسب بيده أن يكون هناك نوع من التعويض اللي يكون أكثر من الأرش أو أكثر من الدية. فما رأيكم، ما رأي فضلتكم بالنسبة لهذا الموضوع الأروش وموضوع الديات أيضا؟
أنت تقصد جمع أرش؟
نعم.
إذن أعد علي السؤال.
الشريعة الإسلامية سوت بين الأعضاء بالنسبة للأرش.
نعم.
فجعلت اليد مقابل اليد وهكذا. فإذا وجد شخص قطعت يده وكان هذا الشخص يعني يعمل بيده يتحصل على أموال كثيرة
أكثر من غيره،
أكثر من غيره، فإذا ألزمنا الجاني بدفع الأرش المقدر يعني على هذه اليد،
أيوه،
كان مثلا أهل المبتور يده يقولون أن هذا الشخص كان يستلم مثلا بالشهر يعني 300 دينار، انتهت هذه الأموال بسبب قطع هذا الرجل ليده، فألا يكون هناك شيء زائد على الأروش كتعويض؟
من الذي يدفع التعويض؟
الجاني.
لا، فلتدفع الدولة. الجاني لا يدفع أكثر مما فرض الشارع الحكيم عليه الذي خلق الناس، وكما قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا يجوز أن تفرض الدولة التي تحكم بما أنزل الله أرشا أكثر مما فرض الله، وإذا رأت أن هذا المجني عليه يتضرر كثيرا بسبب قطع عضو من أعضائه حيث كان عمله قائما عليه، فعلى الدولة أن تعوض وليس على الجاني.
ما رأي فضيلتكم في فارق القيمة الشرائية للعملة؟ من بعض الناس يروا أنها جائزة، والبعض يروا يعني دخولها ضمن الربا.
تقصد بالفارق بسبب ارتفاع الهبوط والنزول؟
نعم.
نحن نرى أنه إذا كان ذلك يتعلق بالدين والوفاء، فيجب على الدائن أن يفي ما في ذمته بالقيمة التي كان استلمها يوم استلمها، سواء كانت القيمة ارتفعت أو هبطت، لأن الأمر كما تعلمون من قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا المحسن الذي أقرضني منذ أعوام كذا دينار، ما نذهب بعيدا، دينار أردني، وكان الدينار الأردني يومئذ يساوي 10 ريالات سعودية، فهبط الدينار الأردني بعوامل سياسية اقتصادية ما يهمنا التفصيل في هذا المجال، فصار قيمة الدينار الأردني على النصف مما كان يوم أنا قبضت منك مثلا 1000 دينار. فأنا انطلاقا مني من الآية السابقة: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، لا يجوز لي أن أوفيك نفس الرقم ونفس العدد، وهو 1000 دينار التي كنت قبضتها يوم كان الدينار 10 ريالات، ونحو ذلك من العملات الثابتة القيمة، وإنما علي أن أوفيك ما يساوي تلك القيمة يومئذ، أي بدل 1000 دينار 2000 دينار، وليس هذا من الربا بسبيل.
من صلى بالناس الجمعة قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
السؤال غريب علي أولا، لكن هل هو قائم بأن الرسول عليه السلام ما صلى جمعة من الجمع حتى يرد مثل هذا السؤال؟
هذا قائم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما مات يوم الاثنين، فشيء يعني طبيعي أنه يوم الجمعة يكون مش قادر، بس استنتاجا
ما يجوز مثل هذا الاستنتاج أبدا، لأنه كما ثبت في الصحيحين أنه خرج متكئا على العباس وعلى علي، وكان أبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر تأخر فأشار عليه السلام له بأن يظل في مكانه، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما خرج وصلى بالناس وأبو بكر يبلغ تكبيره إلى الناس، فلا يبعد أن يكون يوم الجمعة كان قويا فخطب وصلى ثم مرض ومات يوم الاثنين. ولذلك فإشغال الذهن بمثل هذه الاستنباطات التي لا يترتب عليها حكم شرعي أولى بأن تنكر من إنكار المسائل الفرضية الخيالية التي اشتهرت بعض المذاهب بالتوسع والتبسط فيها، كالمذهب الحنفي مثلا الذين يضرب بهم المثل في تخيلهم أحكام لا يمكن أن تقع. أذكر مثلا أني قرأت في بعض كتبهم: وإذا مات رجل وخلف من ورائه 70 جدا فكم يرث كل واحد منهم؟ عد 70 جد يمكن نصل لآدم عليه السلام. هذا خيال محض. ومثله كثير وكثير، وبعضه قبيح وقبيح جدا. جاء في كتاب لبعض الشافعية لو أن رجلا جامع زوجته فانفلق عضوه، نصفه فيها ونصفه خارج عنها، أي يجب عليه الغسل؟
شو مفجرات لباقي؟
مين كتب هذا الكلام؟ مين صاحبه؟
لا حول.
نستغيبه يعني مشان خاطرك.
نفس الباب شهر.
نعم.
يكون سواره من نفس الباب.
إيه. فإذا هم تخيلوا ورتبوا عليه حكم شرعي. لكن نحن هنا في مثل هذا السؤال ما يترتب عليه حكم شرعي، هذا له علاقة بالتاريخ، له علاقة بالتاريخ. يا ترى الذي أما الرسول عليه السلام في مرضه وهو أبو بكر كما ثابت في الصحيحين، ترى هو الذي خطب يوم الجمعة في مرضه عليه السلام لغيره؟ إن كان هذا ولا كان هذا ما بترتب علينا شيء. مع ذلك فالتاريخ لا يتحدث بأن الرسول ما صلى الجمعة في مرض موته.
نبقى على الأصل.
أين؟
يا شيخ بعض الأخوات يعني إذا ذكرت شخصا عنده قال دعنا من هذا الحمد لله الذي عافانا أو كذا من هذا كلام، فهل تعتبر هذه الإشارة غيبة؟
كيف لا؟ أنتم تعلمون حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وبجانبه عائشة، فمرت امرأة قصيرة فقالت بيدها هكذا:
السلام عليكم.
وعليكم السلام. قالت بيدها هكذا، أي تشير إلى أنها قصيرة. فقال عليه السلام لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته. وأنتم معشر العرب تعرفون إن شاء الله أن كلمة قال تطلق ويراد بها أشارة، فيقال قال فلان كذا، أي أشارة. وهذا يعني أن الإشارة تغني في كثير من الأحيان عن صريح العبارة. فإذا قال بلفظه كلمة فيها استغابة فهي غيبة واضحة، فإذا أشار إشارة تعني استغابة فالحكم واحد.
مستغيب لا فرق، لا جدال عليه. بس من يذكر عنده يعني ذكر عندي الشخص اللي ذكر هذا مستغيب لا شك، لكن أنا أقول الحمد لله الذي عافانا، اتركنا يعني من هذا الكلام، أقول له هكذا. فعبارتي هذه توحي بأن الرجل
أنا أتكلم عن هذه العبارة
يعني بالنسبة للقائل. جزاك الله خيرا. الإشارة يا شيخ في الصلاة، من كان مريضا ولا يستطيع أن يصلي إلا بإشارة عينيه مثلا، فإذا كان قد جعل للسجود موضعا وللركوع موضعا وللجلسه ما يستجد موضعا وللقيام موضعا، ثم في أثناء هذه المواضع يعني طاشت عيناه من الركوع إلى السجود وهكذا، فهل يسجد سجدتي السهو باعتبار النظر يعني مال من الركوع من موضع الركوع إلى موضع السجود؟
ومن الذي خطط له هذا التخطيط حتى يترتب من وراء سهو وسجود؟
وكيف يستطيع أن يحدد الركوع والسجود بعينيه إلا إذا كان
بذهنه يتصور الركوع والسجود القيام بس
دون معنى
بس؟ لا، هذا التخطيط ما أنزل الله به من سلطان. وفي أحد يذكر هذا عندكم؟
لا أنا يعني واجهتني هذه المسألة.
غيره؟
ما نصيحتكم لأبناء الشعب اليمني خاصة العلماء يا شيخ؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نحن نجد العلماء في اليمن وجهات نظرهم متباينة خاصة في هذه الأيام، في نوع من الاضطرابات ونوع من
قل لي وجوه نظرهم.
يعني منهم من يرى الجهاد ومنهم من يرى وجهة رأيكم ونظره وجهة يعني كلامكم كالشيخ مقبل والشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم، وفي تباين ولكل
يبدون وجهتين نظر في نعم. شيء في ثالث
في الشيعة اللي هؤلاء يعني يميلون مع الأقوى.
تقصد بالشيعة الزيدية؟
نعم
يميلون مع الحكام
يعني في كثير من الأحيان.
إذن أنا قدمت نصيحة.
طيب جزاك الله خير
وإياه.
الله يبارك فيك
وفيك بارك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كثيرا طيبا مباركا عليك
الله أكبر.